إن كنت
أسأل أهل الذكر
أسأل
إن كنت لا تدري
فاسأل
أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية على شاشة قناة الحافظ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في دعوتها وأن يقيمها على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبد الآباد. نبدأ بالأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة قبل الحلقة، ونحن أيضا ننتظر اتصالات إخواننا وأخواتنا عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة أمامكم تباعا. نبدأ بهذا السؤال: ما حكم قراءة القرآن على الأموات، بدعة أم سنة؟ قراءة القرآن وهبة ثوابها للأموات أمر خلافي بين أهل العلم. ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الميت لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو المعتمد في مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة إلى أن هبة ثواب القرآن للأموات تصل إليهم وهي جائزة إن شاء الله. وممن اختار هذا القول من الحنابلة ومن المحققين أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة كثيرة على ذلك في آخر كتاب الروح أو سر الروح كما يسميه البعض. ومذهب الحنابلة وما اختاره ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم هو الذي نرجحه، وهو أن ثواب النوافل والسنن من الصيام والصلاة وغير ذلك وتلاوة القرآن يصل لمن وهب له من الأحياء والأموات، وقد نص على هذا الحنابلة في كتبهم كما قال صاحب كشاف القناع الإمام بهوتي رحمه الله تعالى: وكل قربة صحت من المسلم أن يفعلها لنفسه صح أن يفعلها ويهب ثوابها لغيره من الأحياء والأموات. وقد قال بهذا القول وأفتى به وعمل به أيضا المتأخرون من أهل المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفية والمالكية والشافعية، عملوا بهذا المذهب وهو مذهب وجيه وله أدلته القوية التي يمكن بها أن نقول بجواز ذلك، وإن كان الأفضل أن يفعل المرء المتفق عليه كما سئل ابن المبارك في مقدمة صحيح مسلم أنه ذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من البر بعد البر أن تصلي لوالديك بعد صلاتك وأن تصوم لهما بعد صومك؟ قال: عمن هذا الحديث؟ قالوا: عن فلان. قال: ثقة. عمن؟ قال: ثقة. عمن؟ قال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن المبارك رحمه الله: إن بين الذي ذكرت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني انقطاع بين الراوي الأخير وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، ليس في الصدقة اختلاف. فابن المبارك رحمه الله ألجأ الرجل إلى المتفق عليه، طلب منه أن يعمل بالمتفق عليه وأن يترك المختلف فيه، لأن المختلف فيه بين الجواز وعدم الجواز يعني بين القبول وعدم القبول، وأما المتفق عليه فلا خلاف أنه صحيح إن شاء الله ويرجى له القبول بإذن الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. لكن ينبغي أن يتحرز هنا من عدة أشياء نحن لا نتكلم عنها، إنما نتكلم عن هبة الثواب كقراءة القرآن بأجرة. قال فقهاؤنا: فلا أجرة للقارئ، فلا أجر للقارئ ولا للمتبرع ولا للميت. أو قراءة القرآن في القبور، فقد نهينا عن قراءة القرآن في القبور كما في صحيح مسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وكذلك المحافل والصوانات وما ينصب من تكلفة كثيرة، هذا كله لا يجوز. معنا اتصال. الأستاذ عبد الحكيم.
أيوه
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
بس انا حضرتك طيب
انت طيب بارك الله فيك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
نعم.
ونفس الآية في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها. فنعود أعرف فيها وفيه.
نعم، واضح إن شاء الله.
وبعدين في حلقة سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
أما أكون مطلع فلوس برا مسلفه.
نعم.
مسلف الفلوس برا.
نعم.
بقالي ثانية أو بقالي 7 شهور أو بقالي 3 شهور. وماذا فات عليها ثاني؟ عليها طلع عليها زكاة؟
واضح إن شاء الله.
ماشي.
الأخ عبد الحكيم سأل الآن سؤال. السؤال الأول عن التوفيق بين آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الآية الأولى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا في آية مفصلة وآية مجملة. فيها آية مجملة، فيها في أي يعني في أي منها، وأما فيه فآية مفصلة. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الولد بدون أب، أوجد هذا الحمل بدون أب، وأمر جبريل أن ينفخ فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا، أي في عيسى صلى الله عليه وسلم. وأما فيها أي في حملها به. يبقى إذن النفخ في الآية الأولى يعني في عيسى، والنفخ في الآية الثانية يعني بالنسبة لها أي يمدها بأسباب الحمل. وهذا في علم الله، يعني لنقول مثلا عياذا بالله إن جبريل قام بدور الزوج، هذا كلام باطل ومحال. وإنما نفخنا فيها أي فيها هي لتتهيأ لأسباب الحمل، ونفخنا فيه من روحنا أي في عيسى صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث الشفاعات الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالذهاب إلى عيسى ويقول إنه روح الله وكلمته، وقد ذكر الله هذا في القرآن: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وطبعا من روحنا يعني عن طريق جبريل صلى الله عليه السلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عايزك انت بتقول الشيخ.
تفضل، معاك، انت على الهوا دلوقتي.
ماشي حضرتك. انا دلوقتي خاطب بنت خالتي، وهي 3 سنين خطيبها. والدتي قالت انا رحتها بس مش فاكره كم مره بالظبط. بتحلف على كتاب الله اني مش فاكره كم مره. هل يحل لي اني اخدها؟ ولو افتكرت يبقى في كلام تاني.
واضح ان شاء الله. في سؤال اخر؟
ايه؟
في سؤال اخر؟
لا تمام كده. بس عايز اعرف بس ان في مذهب، بس مذهب بيقول حلال ومن 5 رضعات. لو افتكرت مثلا، لو كمل الموضوع لو افتكرت ينفصل عن بعض.
نعم.
زي الثاني بيتحرم من اول رضعه.
نعم نعم.
فعايز افهم بس وجهه النظر في كده.
نعم، بارك الله فيك، انتظر اجابه ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا دكتور انا هسال حضرتك عن سؤال بس تجاوب لي بعد ما اقفل عشان انا مش بسمع كويس.
حاضر.
الله يبارك لك. انا عندي ابن بنتي كان وقع على ايده وعمل 5 عمليات كده كبيره، وربنا يغلق كرمه.
نعم.
فمامته قالت نادرا عليه يذبح له خروف. فهي ظروفها ما سبحتش لحد دلوقتي، فبصينا ايه الولد وقع النهارده على ايده ثاني اتكسرت. هل ده عشان النذر ولا عشان ايه؟ وانا هقفل وحضرتك ترد عليا.
حاضر حاضر.
شكرا، جزاك الله خير.
وجزاك خيرا. الاخ ايضا يقول انه اعطى احد الناس قرضا، هل يخرج زكاة هذا القرض اذا مرت عليه سنة؟ نعم، اذا كان هذا القرض، اذا كان هذا القرض مرجو السداد فالواجب عليك ان تخرج زكاته كل عام. اما اذا كان مع مماطل، غني مماطل او معسر، فلا تخرج زكاته الا عند قبضه مرة واحدة، والله اعلم. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
الاخ صبري مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل
فندم.
اتفضل
مش شيخ.
اتفضل يا اخ صبري.
لو سمحت انا يعني حضرتك انا في اوقات فاتتني زمان يعني اوقات فاتتني يعني من 10 سنين مش عارف عددها. فالواحد المفروض يصلي تاني مع كل وقت. وبالنسبه لحضرتك انا رايح اعتمر ان شاء الله بعد بكره. والدتي اعتمرت قبل ما تتوفى لها ولابويا. ينفع اعتمر لهم تاني معايا؟
واضح ان شاء الله. انت اعتمرت عن اعتمرت عن نفسك من قبل؟
لا اول مره اروح.
واضح ان شاء الله. معنا ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه حضر الشيخ.
اتفضلي يا ام احمد.
عايزه اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول عايزه اسال كفاره الجماع في نهار رمضان. في نهار رمضان هم شهرين. وانا صمت 18 يوم وبعد كده الدوره نزلت وغصب عني مع اني كنت باخد برشام عشان ما تنزلش عشان اكمل الشهرين. فبعد ما اتطهر منها كمل ولا عيد من الاول؟
واضح ان شاء الله.
والسؤال الثاني احنا كنا عاملين كارد من التضامن الاجتماعي. ففضل فيه 3 اقساط. فاحنا ممكن بعد ما يخلصوا ايه الكفاره يعني عشان الفايده اللي كانت فيه؟
واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال. نعم
بس وهدئ لولادي ربنا يهديهم الله يكرمك.
نسأل الله أن يهديهم وأن يشرح صدرهم وأن يهام رشدهم.
الله يخليك.
وأن يجعلهم قرة عين لك.
الله يخليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ اللي خطب بنت خالته أمه ادعت أنها أرضعتها ولكنها لم تتذكر عدد الرضعات. عدم التذكر لا يعدل به عن الأصل. والأصل أن بنت خالتك حلال لك أن تتزوجها حتى يثبت خلاف ذلك. واليقين لا يزول بالشك. اليقين عدم الرضاع. ومذهبنا وهو المذهب المعتمد عند أهل مصر أنه لا يحرم إلا 5 رضعات مشبعات. هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. كان كآخر مما نزل من القرآن 15 رضعات مشبعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5. وهذا هو المعتمد عندنا. أما قول من يقول قليلوه وكثيروه سواء فهذا أيضا يعمل به لكن ليس هو المعتمد عندنا لصحة الدليل الآخر. فالمعتمد هو قول أمك الآن. إن لم تتذكر الآن فلا عبرة بقولها بعد ذلك. والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو مصطفى من إمبابة.
مرحبا يا أبو مصطفى.
أهلا بك. بعد إذنك أنا عندي مشكلة يا عم الشيخ. والله
تفضل.
يزيد فضلك. انا كنت ليا اختي متوفيه وسايبه عروسه. وانا قلت اخدها لابني. فلما قلت له يا مصطفى يا ابني تعالى اوديك لبنت عمتك وشوفها ان عجبتك انا هخطبها لك. فقال لي اهم حاجه هي امي تكون موافقه. امي موافقه وقالت لنا روح شوفوا العروسه. فروحنا شوفوا العروسه. شفنا العروسه عجبت الواد. فلما رجعنا ايه رايك يا مصطفى في العروسه؟ قال لي ايه اهم حاجه هي إيه امي تقول اه او لا. فراحت ايه امه قالت لا احنا مش عاوزينها. فرحت انا قايل ايه والله العظيم ما في عروسه تخص غيرها. الله ما ايه الله هي دي. ما فيش عروسه تخص غيرها البيت. الله هي دي. وسكتنا على كده. وهو راح جمع عروسه ما فيش حد ايه رضي بيه. وهو حالته وقفت. فطبعا انا رحت جميع العروسه بنت واحد زميلي بالشغل. وحصل نصيبه طمت له عليها. هل ان انا اعمل ايه يا سيدنا الشيخ دلوقتي عليا هي؟
انت قلت والله العظيم ولا قلت عليها الطلاق؟
لا انا قلت والله العظيم ما في حد غيرها يخش البيت.
واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. ده سؤالك انتظر الاجابه ان شاء الله. الاخت ايضا سالت عن ابن ابنتها شفي من مرضه ونذرت امه. طيب ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ماشي نكمل. الاتصال انقطع. ابن ابنتها شفي ونذرت امه خروفا ان شفاه الله فشفاه الله عز وجل ولكنها لم تفي بهذا النذر ثم كسرت رجل ولدها. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير. يعني لا يمنع كسر الرجل إذا فعل ولا يأتي بكسر الرجل إذا لم يفعل. لا يأتي بخير. أي لا يأتي بالمطلوب، إنما يأتي المطلوب بأمر الله عز وجل وقدره. ولذلك قال النبي إنما يستخرج به من البخيل الذي يعني لا يعطي إلا إذا أخذ. فلا علاقة بين هذا وهذا، وإن كانت ابنتك قد أساءت، أساءت وأثمت إذا أخرت الوفاء بالنذر مع قدرتها عليه. أما إذا لم تقدر عليه فلا شيء عليها، يعني نذرت خروفا وليس معها ثمن الخروف، ماذا تفعل؟ لا شيء عليها إن شاء الله، لكن إن عجزت عجزا أبديا عليها كفارة يمين وتتحلل من هذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا فلم يطقه فكفرته كفارة يمين. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ ياسر، مرحبا.
أيوة شيخ. لو سمحت.
تفضل.
أنا عايز بص، أنا حافظ واحدة.
نعم.
جميل.
نعم.
لو سمحت أنت معايا؟
معاك، سمعت.
أنا خطبت واحدة فهي مش يعني مش ملتزمة بدينها جامد يعني. فاكتشفت الموضوع ده بعد، إحنا ناس بدو يعني. اكتشفت الموضوع ده بعد يعني ما خطبتها بفترة يعني بشوية كده. طب الواحد مش عارف يعمل ايه يعني في المشوار ده. يعني ايه يعني الواحد ياخدها عنده في بيته ولا ويمشيها على طوعه، ولا ياخدها على تربيتها ويعيبها كده، ولا يسيبها اساسا، ولا ايه؟ مش عارف.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فان كانت هذه المرأة غير دينة فلا تقبلها ولا تتم الامر معها، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب ان يتبع وان يعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا هو الكلام إن شاء الله. بارك الله فيك أخي ياسر. أم فاطمة.
أيوه
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
نعم اتفضلي يا أم.
لا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماشي، هو لو سمحت في سؤال حضرتك. سؤال.
تفضلي.
دلوقتي لي بنتي.
نعم.
مخطوبة.
نعم.
لواحد يعني عنده مرض سكر وكده.
نعم.
فبعدين دلوقتي هو يعني لما كان داخل علينا ما قالناش عنه في حاجة.
نعم.
ودلوقتي هو متدين وكويس وكده، فدلوقتي نعم. يعني ان نرفض والاولاد يعني هيبقوا مضرورين وكده.
نعم بارك الله فيك. نعم. والله اذا كان هذا الرجل صاحب خلق وصاحب دين وهذا المرض لا يؤثر على القيام بواجباته الزوجية، فيعني الافضل ان تقبلوه. اما اذا كان هذا الرجل ليس صاحب خلق ولا دين، او كان صاحب خلق ودين لكن هذا المرض يؤثر على الواجبات الزوجية من المعاشرة والانفاق على المرأة ومعاملة بالمعروف، فلا تقبلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير. وقد حرم العلماء الزواج على الرجل إذا كان لا يستطيع الوفاء بالحقوق الواجبة عليه تجاه الزوجة. فإذا كان لا يقصر بسبب المرض فاقبلوه وهذا هو الأفضل، أما إذا كان سيقصر فيعني لا تقبلوه وهذا من حقكم. معنا الأخت عبير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا اتقدم لي واحد مدرس يعني كان بيديني وكده.
نعم.
فأهلي مرضيوش.
نعم.
فبعدين هو اتزوج من واحدة تاني وقعد معاها شهر، وبعدين رجع تاني وتقدم تاني لخطبتي.
نعم.
وأهلي مش راضيين، وأنا بصراحة يا شيخ عاوزاه وهو عاوزني، وانا مش قادر اقنع اهلي عشان هو معاه ابن وكده من مراته دي، بس هو حاليا طلقها يا شيخ وكده، وانا مش عارف اعمل ايه.
نعم. يعني عليك ان تقنعي اهلك بالمعروف، وكون الرجل عنده ولد او متزوج باولى او ثانيه قبلك هذا لا يمنع من قبوله. المهم ان يستوفي الشروط. احنا عندنا شروط محدده وقد ذكرتها قريبا. اذا كان الرجل يصلي، يصوم، يؤدي فرائض الاسلام، صاحب خلق طيب، يستطيع أن ينفق على الزوجة النفقة الواجبة، فهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنكاحه وأمر ألا يرد، وقال إن رده يؤدي إلى فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهلك غير مقتنعين بهذا فأقنعيهم قدر الطاقة، فإن أبوا فلا يجوز لك أن تخرجي عن طوعهم في مثل هذا، لأن طاعة الوالدين واجبة، والزواج برجل معين ليس بواجب، والواجب يقدم على غير الواجب. وسل الله التيسير، سل الله التيسير. معنا اتصال آخر، الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك السؤال بتاع حضرتك ان انا بربي اللحى بتاعتي ووالدي مانعني جامد قوي، والدرجة اللي هو يعني ايه مانعني جامد قوي يعني.
نعم.
انا ما ربيش لحيتي يعني.
نعم.
فانا ايش يعني اسمع كلام والدي او اربي لحيتي و...
نعم.
بالسنة بالضبط يعني.
بارك الله فيك. لو كان امرا مستحبا او كان تركوه مكروه لقلنا لك اطع والديك، اما في هذا الامر الذي نعتقد انه واجب، اطلاق اعفاء اللحية واجب، الا يحلقها وحلقها حرام باتفاق اهل المذاهب الاربعة، وان خالف في ذلك بعض المتأخرين من الشافعية فقال بالكراهة، حتى اختلفوا هل تحمل الكراهة على التنزيهية او التحريمية، ولكن الذي نعتقده وهو قول الجمهور والذي قامت عليه الأدلة أن حلق اللحية بالكليات حرام، وأن إعفاءها إعفاء تاما سنة، وأن الأخذ منها مختلف فيه وفي قدره. المهم ألا تحلقها بالكلية، فلا تطع والدك في مثل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله، وفي رواية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن يجب عليك أخي الكريم أن ترد ذلك بصورة طيبة وألا تغلظ لهما في القول. معنا الحجة سرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل يا حجة سرية.
والله أنا من 18 سنة.
نعم.
شكرا. من 18 سنة كنت عملت إجهاض ولي يعني بعد شهرين يعني داخل في 3 شهور.
نعم.
وده ما كانش فيه حالة مرضية.
نعم.
بس أنا كنت بشتغل وكان معايا عيلين صغيرين وما كانش فيه حد يعني ظروفي ما كانش تسمح إن أنا أسيب الشغل.
نعم.
فمش عارفة يعني الموضوع ده مؤثر في نفسيتي الفترة دي كلها، مش عارفة يعني هل أصوم شهرين متتاليين؟
نعم. هو يعني الإجهاض نزل فيه
يعني دي مشكلة بالنسبة لي.
الإجهاض حصل يعني حينما نزل وجدت في الجنين خلق إنسان؟
لا فات شهرين بس
يعني الجنين كان مصور
يعني تاني شهر ما جاتش.
لا أنا
أسأل في الأول لسه
يعني في الأول يعني لم يتصور بعد.
لا
نعم واضح
في شهرين جدد الشيخ.
ماشي انتظر الإجابة.
هل علي يعني هل علي اسم أو
نعم أما من ناحية الاسم فالراجح أن فاعل هذا يأسم، الراجح إذ المسألة فيها خلاف، الراجح أن فاعل هذا يأسم لأنه وإن لم يكن متخلقا وإن لم يكن بان فيه خلق إنسان وإن لم يكن نفخت فيه الروح إلا أنه آيل إلى ذلك، وما دام يؤول إلى الإنسان فإن إتلاف أصله كإتلافه، وما دام حصل منك ذلك قبل أن يتصور يكون في صورة إنسان وقبل أن تنفخ فيه الروح فلا كفارة عليك ولا دية، ليس هناك دية ولا كفارة، وكذلك الأحكام مترتبة عليه من نفاس أو غيره لا اعتبار بها لأنه ليس جنينا على وجه الحقيقة، ولكن تأسمين لأنك اعتديت بلا مسوغ ولا دليل، ليس معك دليل على هذا الإجهاض ولا مسوغ يعني مرض شديد يصيبك إلى آخر ذلك من الأسباب التي يمنحها الإجهاض، فليس عليك الآن إلا التوبة إلى الله، وتوبتك تتحقق بالأركان الثلاثة، بترك ذلك يعني ألا تفعلي الآن، بأن تعزمي على عدم العودة إليه في المستقبل، بأن تندمي على ما فات باستغفار الله عز وجل والتوبة إليه مما حصل. الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ محمد.
فضيلة الشيخ لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة بس.
نعم. أعد سؤالك يا أستاذ محمد.
حضرتك انا عندي 27 سنة.
نعم.
واتزوج في شهر 9.
نعم.
وانا عاوز بس يعني عاوز اعرف كان حلال ولا حرام. انا عايز اجل الخلفة سنتين يعني.
نعم.
بعد الجواز هل ده حرام ولا حلال؟
نعم لا بأس بتأجيل
عشان زوجتي في بتدرس في كلية.
نعم.
وانا ظروفي يعني لسه ما تسمحش اللي انا ممكن يعني اللي انا اخلف دلوقتي
نعم.
ظروف المادية.
نعم لا
حلال ولا حرام؟
نعم لا بأس يا اخ محمد بتأجيل الانجاب بشرط الا يكون على سبيل التأبيد يعني مدة محددة او معينة او غير معينة لكن ليس على وجه التأبيد وبشرط موافقة الزوجين لان قطع النسل بالكلية ممنوع شرعا وايضا تحديده بمدة معينة منوط بموافقة الزوجين لان الانجاب حق لكليهما فلا يجوز لواحد منهما ان يمنع الاخر هذا الحق. معنا بقية الأسئلة أخذناها لأن الوقت ضاق تقريبا. يا الأخ ضياء
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أملك سيارة.
نعم.
وزوجتي تملك بعض من المال.
طيب
هل يجوز لي أن أحج بمال زوجتي مقابل أن أبرم عقد مشاركة لها بالسيارة؟
نعم بارك الله فيك. معنا يا أخ ضياء هذا سؤالك ولا هناك سؤال آخر؟
لا هذا سؤالي.
نعم نعم يا أخ ضياء يجوز لك أن تبيع لها جزءا من السيارة مقابل المال الذي تأخذه منها تحج به أو لا تحج به هذا أمر يعود إليك لأنك ملكتها جزءا من السيارة بهذا المال ويجوز لها أن تهب لك هذا المال دون أن تكتب لها قسطا في السيارة فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا الأخت أم علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا ست الشيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا يا ام علاء.
انا ليا واحدة صاحبة.
نعم.
بتعمل من مصروف بيتها جمعيات وبتشيلها.
نعم.
من شغل جوزها وشغل ابنها.
نعم.
وما بيكون جوزها في ازمة او ابنها في ازمة فبتديهم على سبيل السلف وترجع تشيله تاني مكانه. هل هي شايلة وزر في ده؟
هذا المال بعلم الزوج والابن ولا ليس بعلمهما؟
لا هو من شغل جوزها وابنها من شغل الاثنين.
يعني الاثنين عارفين ولا مش عارفين؟
لا مش عارفين.
يعني هي تأخذ دون ان تخبرهما بذلك.
صوتك مش سامعك يا فضيلة
الشيخ. طيب السؤال واضح ان شاء الله اسمعي من خلال التلفاز. لا يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها الا باذنه ولا من مال ولدها الا باذنه الا اذا كانت النفقة ضرورية بمعنى ان الاب ان الزوج يمتنع عن دفع النفقة الضرورية الطعام والشراب والمسكن واللباس للزوجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف وكذلك الابن فلا يجوز للأم أن تأخذ من مال الابن ولا من مال الزوج إلا إذا قصر في النفقة عليها فحينئذ تأخذ ما تحتاج إليه للضرورة فقط أما خلاف ذلك فلا يجوز ومال الزوج معصوم ومال الابن معصوم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأخ صبري أيضا يقول إنه فاتته أوقات صلوات منذ 10 سنوات فماذا يفعل؟ عليك أن تقضيها أخ صبري في قول جماهير أهل العلم وإن كان شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم قالوا لا يجب قضاء ما فات أو ما ترك عمدا من صلوات الفريضة لأن العامد لا يسمى فعله بعد ذلك قضاء ولا يسمى أداء ولا يسمى إعادة فلا نجد له اسما شرعيا نطلقه عليه لكن الأرجح إن شاء الله ما دامت هذه الصلوات المتروكة عمدا يمكن حسابها أن تقضيها إن شاء الله مع كل وقت وقت أو مع كل وقت وقتين أو تقضي ما شئت في أي وقت فإن الفوائد المتعمد تركها أو الفوائد التي فاتت رغما عنك إذا كسرت سقط الترتيب والله تعالى أعلم. معنا الأخ ربيع انقطع الاتصال. الأخ صبري أيضا يقول والدته اعتمرت قبل الوفاة هل يعتمر عنها؟ نعم يجوز أن تعتمر عنها عمرة نافلة لكن اعتمر عن نفسك أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال رجل أحج عنه. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة فاعتمر عن نفسك أولا ثم اعتمر عن أبيك وعن أمك. نعم معنا المدام أميرة.
أمينة.
أمينة مرحبا أهلا وسهلا تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كان لي سؤال يعني معلش لو هطول على حضرتك شوية. أنا والدتي توفت من حوالي 4 سنين.
نعم.
هي ممرضة.
نعم.
وكانت اشتغلت يعني بتشتغل عمليات وكده فكان في حالة عندها الدكتور أمرها إن هي تديها حقنة بنت.
نعم.
وهو حضرتك الدكتور ده ما كانش دكتور تخدير هو كان دكتور الحالة.
نعم.
فعلى ما انتهت من ان هي بتدي حقنة البنج للمريضة المريضة توفت.
نعم.
والدكتور يعني شمل الموضوع وخلص اجراءات وكده على ان الوفاة حصلت نتيجة النزيف اللي كانت فيه المريضة ساعتها.
نعم.
وما عجبوش كلام ان ده بسبب خطأ سواء للدكتور او للممرضة.
نعم.
والدتي صرحتني بالموضوع ده قبل ما تتوفى ان لو هي عليها كفارة قتل خطأ ان احنا نطلعها.
نعم.
من فلوسها.
نعم.
بس انا ما اعرفش ايه الكفارة نفسها.
نعم.
فعشان كده انا بسأل.
نعم.
عشان ده ما يبقاش دين عندها او حاجة في ذمتها يعني وهي عند الله.
نعم. واضح ان شاء الله.
ارجو من حضرتك الافادة يعني جزاك الله كل خير.
نعم. اولا الذين يعملون مع الاطباء كالالات في يد الاطباء. ولا يعني اسم على امك ولا كفارة ولا دية. لان العامل مع الطبيب كالالة في يده. والعلماء رحمهم الله قالوا إذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن المباشر يتحمل. أمك مباشرة نعم لكنها لا تتحمل لأنهم نصوا أيضا فقالوا إذا تحول المباشر فصار كالآلة في يد المتسبب تحمل المتسبب. فالأمر كله على الطبيب وليس على والدتك مع أن والدها المباشرة لكنها باشرت كالآلة في يد الطبيب. ومثلوا لذلك برجل يمسك برجل يضرب به الناس يعني يحمل رجلا يضرب به الناس فيموت الناس أو يجرحون فلا إثم على المضروب به ولكن الإثم على الحامل والضارب لأن المضروب به صار كالآلة في يد حامله والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ محمد وعليكم السلام.
معك محمد مصطفى مسمعنا إن شاء الله.
مرحبا.
أنا حضرتك كنت عايز أسأل يعني في حكم الدين إن زوجتي
نعم
ان زوجتي دلوقتي طلبت طلاق وهي
نعم.
حامل
نعم.
بطفل وعلى ايديها طفل
نعم
واهلها بيحاولوا يساعدوها على كده
نعم.
فانا لو رحت فعليا وطلقتها عليا وزر ولا اصبر عليها شويه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديها وترجع لصوابها.
نعم نعم بارك الله فيك. اسال الله تعالى ان يصلح بينكم وان يهدي قلبها وان يلهمها رشدها. واقول لك لا اسم عليك في طلاقها ما دامت قد طلبت ذلك وان صبرت قليلا لكان خيرا لك إن شاء الله. ولا تحلف بالنبي يا أخي الكريم ولكن احلف بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو
الحاجة سعاد مرحبا تفضلي. وقت صوت تلفزيون شوية يا حاجة سعاد. نعم
حاضر. أدوك فضيلة الشيخ أن زوجه متوفي
نعم
وكان سايب مسجد في البيت عندنا لسه ما اتشطبش
نعم
فكان معايا 3 ولاد كتب لكل عيل شقة
نعم
وشقة لي يعني ففي ابن معايا كده وسطاني طلعناه بره وجبنا له شقة تمليك زي اللي في البيت
نعم
وقال لي يا حاجة الشقة تبقي بعيها اللي هي بتاعت الورث وشطبي منها المسجد
نعم
كنا فابني اللي خرج من البيت مرضاش ايه قال لا انا عايز حق وكده فحصل مشاكل وقلت طب انا اقعد فين رحت انا بعت شقتي اللي الحاج كاتبالي لابن الكبير
نعم
فابن الكبير يعني خدها بس انا يعني اديتها لابن الكبير مش زي ما يعني بره كده التجار اللي بره اللي بيبيعوا الشقق ديت
نعم.
بالالوفات وكده فانا اديتها له ممكن مبلغ يعني هيشطب بقيه المسجد
نعم.
واطلع بالباقي حج
نعم
فانا وزر عليا العيال الاثنين التانيين ولا اعمل ايه؟
هو اصلا ابنك الذي خرج من البيت اخذ شقة مكافئة لشقق اخواني ولا لا تسويها ولا لا؟
ايوه زيها بالظبط.
نعم
زيها بالظبط وثمنها وكله تمليك.
نعم
تمليك زي اخواته.
واضح ما دامت الوصية التي اوصى خلاص انت ما دامت الوصية التي اوصى بها الزوج لا تخرج عن حدود ثلث التركة يعني دي الشقة لا تزيد عن ثلث التركة فهي وصية واجبة التنفيذ يعني يجب أن تباع هذه الشقة وأن يتم تشطيب المسجد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوصية للميت في حدود الثلث، ولا يجوز للأبناء أن يعترضوا على هذه الوصية، لأن الله تعالى أباحها في كتابه وأباحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما وقد فعلت ذلك فلا بأس إن شاء الله أن تبعت شيئا تملكينه، وما دمت قد بعت ما تملكين فلا يستطيع أحد أن يؤثمك أو أن يعترض عليك. الأخت أم أحمد أيضا سألت عن كفارة الجماعة في نهار رمضان، وأنها كفرت بصيام شهرين متتابعين، لكن الدورة قطعت التتابع، الدورة لا تقطع التتابع، الدورة لا تقطع التتابع، إذا انقضت الدورة فأتم الشهرين بعدها إن شاء الله ولا شيء عليك بإذن الله عز وجل. معنا الأخ يوسف.
أم يوسف.
أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا أعطيت واحد أمانة.
نعم.
والأمانة دي هو ضيعها.
نعم.
بعد فترة من الوقت جاي أسأله عليها تلاقيته ضيعها.
نعم.
والأمانة دي تسوى يعني حوالي 1000 أو 1500.
نعم.
فهل لو خدت عوض عن الأمانة دي في أي مشكلة ولا في؟
هو قصر وفرط ولا يعني كيف ضاعت؟
أنا أعطيتها له وهو قال لنا هي ضاعت مني.
لا ما نسأله، يعني مثلا هل سرق البيت؟ هل احترق؟
هو بيقول السرق.
نعم، يعني سرق البيت كله ولا المبلغ فقط؟
لا مش البيت، هو الأمانة اللي أنا أعطيتها له.
نعم.
فبيقول لي الأمانة ضاعت والبيت ما جروش حاجة، هو الأمانة اللي أنا اديتها له قال لي الأمانة اتسرقت مني.
نعم نعم.
فلو خدت مكانها فلوس أو أي حاجة، في لو يعني في ناس بتقول لي ده بيبقى عوض والعوض حرام. ففي حرمانية في كده، إيه وجه الحرمانية في كده؟ ولو خدت يعني إيه وجه الحرام؟
نعم واضح، بارك الله فيك. أولا المودع عنده مؤتمن، يعني الذي يودع عند إنسان هذا الذي أخذ الوديعة وحفظها مؤتمن. ما معنى مؤتمن؟ لا يضمن، معنى المؤتمن لا يضمن الشيء الذي أخذه إذا تلف أو ضاع إلا إذا تعدى أو قصر. تعدى مثلا يعني أقربه للناس، هذا تعدي يضمنه به. قصر يعني مثلا وضعه على باب البيت، وضعه في غرفة مفتوحة يمكن أن يدخلها أي أحد، فهذا تقصير. فإذا قصر أو فرط ضمن هذا المال. أما إذا لم يفرط ولم يقصر، يعني أغلق عليها وحفظها حفظا عرفيا لا يقول أحد أنه فرط، فهذا لا ضمان عليه، لأن عقد الوديعة عقد أمانة وليس عقد ضمان. فأنت تسأليه كيف أخذ هذا المال، فإن كان فيه صورة تفريط يضمن، وإن لم يكن فيه صورة تفريط ولا تعدي فلا يضمن إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أيوة شيخ، أنا والله عندي سؤال ياريت حياتك تجاوبني عليه. وأنا عندي والدي بيعامل أمي بطريقة وحشة جدا، وبيكلمها بطريقة وحشة وبيسبها والكلام ده كله. فإحنا كنا بنيجي على أمي كتير قوي، وكنا بقولها معلش اتحملي ودرج الكبير والكلام ده كله، درجة أن أمي تعبت من كتر الكلام عليها بالأسلوب ده. فبصراحة يعني احنا اخر حاجة بقينا نكلم والدي بطريقة وحشة، يعني حرام عليك، ما ينفعش كده، انت كده بتضغط عليها. فوالدي زعل مننا وحس ان احنا امنا مقويان عليه. فاحنا هل من حقنا ان احنا نكلم والدنا بالاسلوب ده وان احنا نزعل منه، او ان احنا نقول له كده غلط وناخد معه موقف، ولا نعمل ايه يعني مع والدنا؟
لا يجوز لكم أن تعاملوا والدكم إلا بما أمر الله، حيث قال في كتابه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ويستوي في هذا الوالد المسلم والوالد الكافر، والمسلم العاصي والمسلم الطائع. فكل والد لا يقال له أف، فكيف إذا كلمته بشدة؟ وإنما نهانا الله عن الأف بعلة الإيذاء، والإيذاء حاصل بما هو أكبر منه. فلا يجوز لك ولا لإخوانك أن تعامل هذا الوالد بالشدة، فإن قصره في حق أمكم أو في حقكم فليس ذلك مسوغا لأن تقصروا في حقه أو أن تعتدوا عليه، ولكن إلزام البر وإلزام المعاملة بالحسنى. قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وأبوك أولى الناس بذلك. فأنت تأسمين إذا كلمته بشدة أو اعتديت عليه في الكلام. نعم، حينما تقول اتق الله فالله تعالى قال النبي يا أيها النبي اتق الله، ولكن اللفظ ليس كاللفظ والصورة ليست كالصورة، فينبغي عليك أن تسوقي النصيحة لأبيك في ثوب قشيب يحتفظ له بحق الأبوة وأنت تكونين في مقام البنوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخت أم أحمد أخذت قرض من التضامن الاجتماعي، تقول فما الكفارة من الربا؟ الكفارة من الربا أن تفتخي هذا العقد إن تمكنت، وهذا الفسخ يكون برد الدين مباشرة، لأن رد الدين يؤدي إلى إسقاط الفوائد الربوي، والله تعالى قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى هذا واحد، ثم تندمين على ذلك وتعزمين على عدم العودة إليه مرة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإن لم تتمكن من السداد الآن فسددي بصورة سريعة قدر الطاقة. معنى الآخر ربيع مرة أخرى.
أيوة فندم.
نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي عم الشيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
نبي عم الشيخ كان في مشكلة بعد
يعني. اتفضل.
كان في مشكلة.
نعم.
ألو.
معاك يا أخ ربيع اتفضل.
سمعني عم الشيخ.
سمعك كويس. اتفضل.
سمعني.
نعم.
كان حضرتك كان في مشكلة بينه وبين بين زوجتي. انا قلت لها يعني كانت مشكله يعني عائليه واتخانقنا عليها طبعا وحلناها، بس انا طبعا ايه يعني انا ما انا كنت انا قلت لها ان انت يعني محرمه عليا.
قلت لها ايه؟
قلت لها انت محرمه عليا.
نعم.
بس يعني هل يعني هل سبب ايه ذلك ساعتك انا شايف؟
نعم. قلت انت محرمه عليا فقط ولا كظهر امي او كامي؟
سمعت يا مشيخ.
انت قلت لها انت محرمه عليا بس ولا جبت ألفاظ أخرى؟
لا أنا يعني كتبت يعني كتبت شيطان كده يعني يعني ساعة غضب أو ساعة شيطان، بس أنا ماني ما كنتش أقصدها.
ماشي يا ربيع بارك الله فيك، ولكن من كان حالفا فليحلف بالله، ما تقولش والنبي ولو رحمة أبوه ولا كلام من ده.
أنا حلفت أنا نفسي أنا قلت لها نفسي فمحرمة، بس هو طبعا لا طبعا هو ما قصدش أو طلعت من جوه كده كان وقت غضب.
طيب واضح واضح يا أخ ربيع، عليك كفارة يمين إن شاء الله، لأن الله عز وجل في كتابه جعل التحريم يمينا، فقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام إن شاء الله. معنا أم أحمد مرة أخرى.
أيوة شيخ.
السائلة عن كفارة الجماع وأخذ القرض من التضامن.
آه.
اتفضلي.
أنا الوقت ما فهمتش يعني أنا الربا اللي أنا خدته من القرض أسده إزاي، ما فهمتش.
أنت اقترضتي ولا أقرضتي؟
إيه؟
يعني أنت خدت فلوس من البنك ولا أعطيتي فلوس للبنك؟
أنا خدت وجبت حاجة وبس على كل شهر القسط.
خلاص ادفعي الأقساط اللي عليكي إلا إذا قدرتي تسددي بدري. إذا قدرت تسددي بدري ده واجب عليك، إما قدرتيش تسددي الأقساط في وقتها واستغفري الله واندمي على ما فعلت. واضح يا أم أحمد؟
يعني أنا دلوقتي أسد الـ3 أقساط اللي عليا وكده يبقى خلاص؟
بس خلاص.
ولا عليا حاجة تانية أعملها؟
لا بس تتوبي إلى الله وتندمي على ما فعلتي وتعزيمي على عدم العودة مرة أخرى إلى هذا. الأخ أبو مصطفى أيضا. طيب معنا الأخت سهى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزة بس يا شيخ أسأل بس سؤالي، يعني أنا كان علي صيام من رمضان اللي فات.
نعم.
اللي فات غير اللي فات يوم.
نعم.
ورمضان اللي فات 5 أيام فكده 6 أيام يعني.
نعم.
فأنا عايزة أعرف يعني رمضان اللي فات غير اللي فات ده يبقى عليه كفارة ولا أصومه عادي مع الـ5 أيام الثانيين؟
أجلتي الصيام بعذر ولا بدون عذر؟
كان عذر والله يا دكتور يا فندم كنت تعبان.
طيب
وبعدين وحاليا دلوقتي انا عامله عمليه وتعبانه، فيعني ايه ممكن حتى لو ما صمتش لو ما قدرتش اصومهم ممكن اصبح كفاره كام يعني؟
ماشي انتظر اجابه اخت سهى، بس قبل ان اجيب الاخت سهى طيب لكن لا تكسر عليها في الاسئله معلش لاجيب الاسئله معي فقط. الاخت نرجس.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه بعد اذن حضرتك. والله فضيله الشيخ كنت عايز اسال حضرتك على حاجه ممكن؟
اتفضلي.
ربنا يخليك. احنا خمس بنات وثلاث صبيان.
نعم.
ووالدتي طلت العمر لحضرتك ووالدي متوفيين.
نعم شيطان.
والشقة ديت مبنية في بيت العيلة على الورث بتاع امي.
نعم.
ولينا اخ واخد الشقة بتاعت والدي ايجار قديم من زمان بقاله بتاع اكتر من 40 سنة.
نعم.
فدلوقتي اخويا دوت عايز يدخل معانا في المغاف.
نعم.
فمن حقه ولا نعمل ايه حضرتك؟
ميراث يا شقة الام يعني.
نعم.
شقة الام.
شقة الام ايوه.
نعم بارك الله فيك.
شقة الاب دي معانا من زمان وإيجارها ضعيف جدا.
نعم.
وهو متجوز فيها.
نعم.
فعايز يدخل معانا في المغاف.
نعم بارك الله فيك.
الله يكرمك.
مثل هذا الامر يا اختي الكريمة يقدر بالمال، يعني نقدر قيمة الشقة الملك التي عند امكم بالمال، ونقدر الشقة التي هو فيها بالمال، ويقسم هذا المال على الكل، وكل واحد يأخذ حصته من المال جزء في كل شقة، أو أنه يعني يخلصكم من هذه الشقة بأن إذا كانت أكثر من نصيبه يدفع الزائد، إذا كانت أقل من نصيبه تدفعون له الناقص. فالميراث كله يجمع ويقسم على هيئة مال، وكل واحد يأخذ حصته مالا في هذا. الأخت سهى سألت عن تأجيل الصيام، لا بأس أن تؤجلي الصيام لعذر ولو جاء رمضان آخر، وليس عليك القضاء، وليس عليك إلا القضاء، القضاء مع الكفارة إذا أخرتي حتى جاء رمضان آخر بدون عذر. وأما أن تطعمي عن هذا الصيام مع القدرة عليه في المستقبل فلا يجوز، بل تصري على الصيام حتى تيأسي من القضاء، يعني يكون عندك مانع مؤبد من القضاء، ففي هذه الحالة تكفري بإطعام المساكين. ولو أجلت 10 رمضانات ما دام بعذر فلا شيء عليك إلا القضاء إن شاء الله. الأخ رضا من الشرقية.
أيوة معك يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
والله أنا عايز أسألك سؤال بس.
تفضل.
أنا كنت متجوز وعندي 3 عيال.
نعم.
قبل ما اتجوز انا كان عندي 3 اخوات، اختين ميتين سابوني 3 عيال يتامى يعني.
نعم.
فمراتي دي كانت متاخده لقلبي، فهي خلفت ال3 عيال كانت بتهرب وتسيبهم على طول، وبعدين يعني كان كنت بتسيبهم برضعه.
نعم.
المهم في الاخر ايه اتطلقت.
نعم.
بعد 11 سنه.
نعم.
فانا دلوقتي الناس ايه عايزاني اتجوز، فانا خايف اتجوز اظلم عيالي او اظلم نفسي، وانا عندي 31 سنه.
نعم.
فمش عارف اعمل ايه.
نعم. بارك الله فيك. انتظر الإجابة، ونحن نقول لك يا أخي الكريم تزوج، فإن الزواج أقل أحوالي أنه سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون في حق بعض الناس من الواجبات إذا خاف على نفسه لعنت، والزواج كالطلاق تعتريه الأحكام 5: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. فيتزوج يا أخي الكريم، ولكن اختر امرأة تصون عرضك وتعفك، وكذلك تحفظ أولادك وتربيهم، كما فعل جابر بن عبد الله لما تزوج ثيبا، أي امرأة متزوجة قبل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكر أم سيب؟ بكر أم سيب؟ قال: سيب. قال: هل بكرا تلاعبها تلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: إن لي أخوات أردت أن آتي لهن بأم أو بأخت لهن، يعني لم يأتي بقرينة لهن بحيث يحصل فساد، وإنما يأتي بامرأة عاقلة تستطيع أن تصون الرجل في عرضه وفي نفسه وفي حياته، وأن تربي أبنائه كذلك. فتزوج ولا شيء عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسأل الله أن يرزقك بزوجة صالحة تحفظ لك أبنائك وتربيهم. الأخ أبو مصطفى حلف أن ألا يتزوج ابنه غير هذه البنت، وأنا تأخرت على أبو مصطفى فليسامحني جزاه الله خيرا وتقبل الله منا ومنه، فحلف على، قال: والله لا يدخل بيتي غير هذه البنت، ثم رضي بعد ذلك وزوج ابنه لامرأة أخرى. عليك يا أبا مصطفى كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد، ليس عندك مال ولا طعام تنفقه أو تطعمه، فلتصم 3 أيام إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت أمل. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
معلش يا عم الشيخ، أنا بس عندي مشكلة، بس ممكن أطول ثانية؟
يتفضلي.
والله يا عم الشيخ، أنا بقالي 2.5 سنين تعبانة، وبعدين رحت لدكاترة كتير
والدكاترة بيقولي مش فيك حاجة واروح للمشايخ، فأنا يعني مش عارف طريق المشايخ ده صح ولا لأ.
نعم.
بس أنا جسمي تعبني يعني جامد وبطني، رحت كشفت قالوا مش فيك أي حاجة خالص.
نعم.
والدكاترة رحت للمشايخ اللي يقرأ عليا وقول فيها.
نعم.
وأنا مش عارفة يعني أعمل إيه يعني.
نعم.
بس أنا تعبانة جامد.
نعم عافاك الله. أسأل الله تعالى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يخرجك مما أنت فيه من بلاء. إن كنت تقصدين بإتيان المشايخ السحرة والدجالين فهذا حرام لا يجوز.
بس والله يا عم الشيخ أنا تعبانة تعبانة جامد خالص، مش قادرة أتعامل مع حد ولا أتكلم.
نعم.
وعلى طول تعبانة جامد يعني.
نعم.
حاسة حد على طول بيكلمني، وأنا الحمد لله يعني الحمد لله بصلي.
نعم.
وبقرأ قرآن وبكلم ربنا.
نعم.
بس أنا تعبانة.
نعم عافاك الله عافاك الله. نسأل الله في هذه الساعة وهي ساعة مجلس علم يستجيب الله تعالى فيها الدعاء أن يرفع عنك ما ألم بك من بلاء، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يهدي قلبك ويشرح صدرك ويهمك رشدك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. إذا كنت تقصدين بالمشايخ الدجالين والسحرة فإياك أن تأتي الدجالين والسحرة. فقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من إتيان السحرة والدجالين، قال سبحانه وتعالى في كتابه والذين لا يشهدون الزور، قال بعض العلماء من المفسرين أي يأتون السحرة والدجالين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس أن تأتي بعض المعالجات من النساء وليس المعالجين من الرجال، فإن إتيان المعالجين من الرجال فيه من الخطورة ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ومن الدنس في الدين ما الله سبحانه وتعالى به عليم، إلا ألا تجد إلا رجلا، يشترط أن يكون رجلا صالحا عاملا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأفضل أن يكون رجلا كبير السن بحيث لا يكون لا أرض له في النساء. وقد علمنا الكثير من المشاكل التي تترتب على إتيان النساء الرجال في العلاج بالقرآن، وداومي على الصلاة في أوقاتها والسنن الراتبة القبلية والبعدية للصلوات وذكر الله عز وجل، وتحصني دائما بالوضوء، وعملي بطاعة الله، وأسد المعروف للناس، فإن إسداء المعروف للناس يقي المرأة مصارع السوء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا يا أخ أحمد، أهلا وسهلا.
الله يكرمك. معلش هتقطع شيخنا في استفسار بسيط كده كنت عايز اتفسر عليه من سيادتك.
اتفضل.
والله انا عندي الحد كان طلع على المعاش.
نعم.
فكان اخذ مبلغ معين من المال وحاجات زي كده المكافأة.
نعم.
فاحنا دلوقتي ما نفهمش بالاستثمار او ان احنا نشغلهم في السوق او حاجات زي كده.
نعم.
فعايزين نحطهم في مكان امين زي البنك او البريد او حاجات زي كده.
نعم.
فحطناهم في البريد واتصلت بواحد شيخ كده فقال لي ان فلوس البريد فيها ربا وفيها حاجات زي كده.
نعم.
فرجعت استفسرت تاني من واحد شغال في البريد فقال لي ان فلوس البريد ديت بيدخلوها في مشاريع وحاجات زي كده هنا اسكندرية وشركة اتصالات واللي هي بتاع مصنع حلويات رشيد الميزان ده.
نعم.
فهل يجوز ان انا اسيب فلوسي فيه ولا اتابع منه اوديها بنك تسر الاسلامي؟
نعم بارك الله فيك.
هل لو سبتها في البريد في ربا؟
نعم بارك الله فيك. التعامل مع البريد كالتعامل مع البنوك الربوية سواء بسواء، فهذا يعطي فوائد ربوية وهذا يعطي فوائد ربوية. اما قول الناس لك إن البريد يستثمر هذه الأموال أو البنك يستثمر هذه الأموال في الأعمال فلا نعرفه عن البنوك ولا نعرفه عن البريد، كل ما في الأمر أما البريد يأخذ هذا المال ويضعه في البنوك ويستفيد الفوائد الربوية، يأخذ منها جزءا ويعطيك الباقي، ولذلك نقول لك لا يجوز وضع الأموال في البريد لاستثمارها ولا في البنوك الربوية، وفوائد البنوك هي الربا المحرم، وهذا من عقد عليه الإجماع في عصر من العصور، ومن خالف بعد ذلك فقد خالف اتفاق الفقهاء فيه. وأما البنوك فالبنوك الإسلامية الحمد لله وفيرة وموجودة، والبنك الذي ذكرته لا نعلم عنه إلا خيرا، فإن أردت أن تحتفظ بالمال فيه لك ذلك إن شاء الله. معنا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ام احمد، تفضلي.
انا كانت والدتي ميته وكانت عليها ايام يعني في رمضان كانت تعبانه وما كانتش بتصوم وكده.
نعم.
ف ميته يعني وعليها ايام يعني على رمضان يعني ما تموتش في رمضان.
نعم بارك الله.
الحل يعني مثلا لا ممكن انا اصوم ليها يعني وكده.
نعم بارك الله فيك. ان لم تتمكن امك من صيام هذه الايام بعد فوتها فباغتها الموت وعاجلها قبل ان تقضي فلا اثم عليها ان شاء الله، ولكن يجب اخراج كفارة عن هذه الايام. وصيام الفريضة عن الميت فيه خلاف بين اهل العلم والجمهور على عدم جوازه، بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك، لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. ممن نقل هذا الاجماع الامام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لاحكام القرآن، وانما اول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، قالوا هذا مختص بالنذر، صيام النذر، فإن كان على أمك نذر وفيت به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. وأما الفريضة فكما ذكرت لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن تخرج كفارة الإفطار في هذه الأيام مما لها إن شاء الله. معنا الأخت حنان.
ألو السلام عليكم.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك أنا عايزة بس أعرض عليك مشكلة صغيرة وتقول لي هل، بص هقول لحضرتك إحنا أربع أخوات بنتين.
نعم.
وولدين.
نعم.
الولدين كل واحد فيهم مسافر بلد.
نعم.
وأنا وأختي أبويا وأمي يعني حالتهم صعبة جدا، يعني أبويا رجل قعيد ووالدتي برضو ست تعبانة مريضة إلى أبعد الحدود.
نعم.
يعني اخواتي لما بينزلوا بيحسسونا ان هم نازلين يتفسحوا وما بيتحملوش اي مسؤوليه لابويا وامي. ولما جينا بنلوم اخويا في مره يقول لي لا ابوك وامك دول مسؤوليتك انت واختك.
نعم.
حتى لما بنلوم على مراته حتى ازاي ما تعمليش ازاي ما تسويش بألمنا بشده وعايشين في يعني عايشنا في عذاب سنه لغايه دلوقتي، مكالمات حاده واسلوب حاد جدا مع ابويا وامي وفي منتهى القسوه، انا حاسه ان هو في منتهى القسوه معاهم.
نعم.
طبعا جوازتنا انا واختي طبعا في ضرر ان الحمل تقيل علينا، مستشفيات بنجري علاج بنبعدين متولينهم 100%.
نعم.
واخواتي انا حاسه ان هم يعني هم من بعيد بيبعتوا مثلا فلوس ليهم مش عارف ايه، بس كخدمه وكرعايه احنا المتولينهم.
نعم.
وللاسف يعني اخويا اول كلمه قالها لي انت يعني ابوك وامك دول يعني زي ما كنا احنا مش مسؤولين عنهم، انتوا عايزيني لما انزل اشيلهم فوق كتافي واروح واجي بيهم. حتى ابويا حتى طب انزل خدوا على القهوه شويه، انزلوا اهوي شويه بنلاقي اسلوب، فهل هو معاه حق ولا احنا اللي معانا حق؟
نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. اولا لا يجوز الابناء الذكور ولا الاناث ان يفعلوا مع ابيهم ما يفعل هذا الاخ والاخ الاخر، بل يجب ان يبر ابويه وان يبحث في البر عن الطريقة المثلى لارضائهما وادخال السرور عليهما، وان يؤثر نفسه بالقيام بحقوقهما على بقية اخوانه. يعني اذا كان الاب يحتاج الى مال وأخوه الآخر معه مال يقول أنا الذي أعطيه، يؤثر نفسه بهذا الأجر وهذا الثواب. وعموما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فلا علاقة لكم بفعل هذين الأخوين وهما في مجال من الخطأ شديد، والواجب عليهما أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما يصنعان، بل الواجب عليهما أن يكثر من بر الوالدين في هذه الفترة، لأنه إذا كان في خارج البلدة مدة طويلة وأتى إلى البلدة فترة قصيرة فينبغي أن يعوض الأبوين عن البر الذي فقداه منهما هذه المدة التي كان فيها في السفر، اللهم إلا إذا كان يعوضان ذلك بإرسال المال ونحو ذلك، ولكن هذا لا يكفي أيضا. فأنا أقول لهذين الأخوين اتقي الله سبحانه وتعالى واعمل بشرع الله وعامل الوالد والوالدة بصورة ترضي ربكما سبحانه وتعالى عنكما، سائلا الله عز وجل أن يهديهما وأن يأخذ بنواصيهما إلى التقوى. الأخت سناء.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ دلوقتي بالنسبة لفوائد البنوك.
نعم.
أنا دلوقتي ماليش يعني طريقة أن أنا أستغل الفلوس بتاعتي إلا في البنك.
نعم.
ممكن أستغل الفوائد بتاعتها أديها أطلعها لله كده كل شهر؟
نعم.
ولا برضه حرام؟
نعم واضح إن شاء الله. بالنسبة لفوائد البنوك الربوية يجب التخلص منها بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير ومصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين على سبيل الوجوب لأنه يحرم على مكتسبها أن ينتفع بها، وإنما ينتفع بها غيره، والواجب عليه أن يتخلص منها. ولماذا تضعين الأموال في البنوك الربوية؟ ضعيها في البنوك الإسلامية. وللأسف الشديد أن البنوك نفسها، البنوك الربوية، خذلت من أفتى بجوازه فأنشأت فروعا إسلامية، فكأنها تقول نعم البنوك الأولى ربوية ونحن أنشأنا الفروع الإسلامية، فخذلوا من أفتاهم بذلك، وحقق فيهم ما قاله العلماء: من أعان ظالما سلطه الله عليه. فالبنوك الربوية في ذاتها كذبت من أفتى لها بالجواز وقالت له لا نحن ربويون، والدليل أننا أنشأنا فروع إسلامية. ومع هذا هذه الفروع الإسلامية فيها شكوك كثيرة جدا، ولذلك فإننا نقول عليكم بالبنوك الإسلامية المعروفة الشهيرة كبنك فيصل وغيرها من البنوك. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. أستاذ محمد تفضل.
سلام.
تفضل.
لك يا مولانا.
أهلا وسهلا.
وين شفتك يا شفتك؟
تفضل.
لو سمعت يا عم الشيخ، أنا شايل مبلغ في البنك الإسلامي.
نعم.
لما اجي بدفع السكاية بتاعها بقى ممكن اسحب المعاشي؟
نعم.
اللي هو ليه معاش شهري.
نعم.
ممكن اتاخد منه جزء منه واسحب السكاية منه؟
نعم، واضح. بارك الله فيك. الأخ يسأل عن الأخ محمد، هل يتعين إخراج الزكاة من ذات المال؟ أبدا لا يتعين. المتعين هو الزكاة. أخرجتها من مال في جيبك، من الراتب، من مال وهب لك، من مال ورثته، كل ذلك مجزئ إن شاء الله. المهم أن تؤتي الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الذي اشترط فيه العلماء أن تخرج من نفس ما وجبت فيه الزكاة الحبوب والثمار والزروع ونحو ذلك، هذا الذي يخرج منه. وإن كان بعض العلماء أيضا أجاز أن يخرج القيمة، لكن النقود لا تتعين بالتعيين، وإخراجها من أي نقود جائز إن شاء الله عز وجل. الأخت أم أحمد مرة ثالثة ولا إيه؟
يا الشيخ الخطأ.
نعم تفضلي يا أم أحمد.
فيه كان فيه أنا كان ليا فلوس في البنك وكده.
نعم.
وبعدين الفوائد بتاعت الفلوس يعني.
نعم.
هل أنا مديتها واحدة من عيالي يجرى حاجة؟
نعم. عيالك ضلع؟ نعم. متزوجات ولا غير متزوجات؟
متزوجين.
متزوجين، بارك الله فيك.
بيجرى حاجة يعني؟
لا بيجراش حاجة يا أم أحمد. يمكن أن تعطي أبنائك وبناتك الذين ليسوا في نفقتك. البنت تزوجت وصارت في نفقة زوجها. الابن تزوج وصار ينفق على نفسه وأهله، فهم الآن ليسوا في نفقتك، فيجوز أن تعطيهم من هذا المال إن شاء الله.
لا طب بس افرض أنا حاجة خدت حاجة منها يعني مثلا، وخدت حاجة وصرفتها يعني.
إذا كنت محتاجة إليها لا بأس، يعني إذا كنت محتاجة إليها فعلا.
أنا يعني كنت محتاجة لها يعني وخدت
لا بأس إن أخذ، لأن العلماء أفتوا بأن هذا المال المحرم يتصدق به على الفقراء والمساكين، فإن كان صاحبه مسكينا كان أولى به من غيره. نعم.
ففي سؤال تاني.
تفضل.
انا عندي بنت غضبانة وبس يعني منظفة وكده.
نعم.
ومزهكها يعني في شيتها ويعني ويعني وبتخانق معها على طول وبتغضب على طول.
نعم.
فهي جات عندنا هنا في اخواتها عايزين ياخدوا على جوزها يعني شيك وكده.
نعم.
ان هو يعني ما يزعلهاش بعد كده وكده.
نعم.
فهل حرام؟
بارك الله فيك. هذا هو السؤال ولا في اسئلة اخرى؟
لا.
طيب استمع الإجابة أم أحمد من خلال التلفاز. أولا أخذ شيك اللي هو الضمان يعني استيساق لحق من الحقوق، والحق في الضرب أو الإذاء ليس حقا من الحقوق حتى نأخذ ضمانات، لكن هذا أمر عرفي يعود إلى مجلس التحكيم، يعني لا يلزمه الإخوة بذلك، وإنما يأتون بمجلس تحكيم، والأولى أن يكون من الأقارب، أعمام المرأة أو أخوال المرأة أو إلى آخره. فإذا حكم المجلس بهذا فلا بأس إن شاء الله. وإن كنت أرى أن ذلك مما يؤدي إلى نوع من عدم الثقة بين الأنسباء، يعني يؤدي إلى اهتزاز الثقة، يعني الذي يحكمني هو هذه الورقة، ويعني فيها نوع من يعني إلزام الرجل بنوع من الضغوط التي لا تتناسب مع الحياة الزوجية. لا يقولون يعني الباقي يبيع ولو ببلاش، يعني بدون ثمن يبيع. فأرى لإخوانها ألا يفعلوا هذا، ليس من باب التحريم ولكن باب التفضيل والأولوية، وهم أدرى بحال هذا الرجل، لعله لا يلتزم إلا بمثل هذا. فإن كان لا يلتزم إلا بمثل هذا فلا نرى مانعا شرعيا من هذا إن شاء الله. في سؤال أتى الآن أثناء الحلقة. رجل أوصى بسدس التركة لأقربائه غير الورثة، فمن هم أقرباؤه؟ وشكرا. طبعا الورثة 10 من الرجال و7 من النساء، فلا يجوز الوصية لهؤلاء 17. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هؤلاء 17 لا يجوز الإيصاء لهن بوصية من قبل المورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ويجوز الوصية لغير هؤلاء 17. معنا الأخت إيمان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا حضرتك عم الشيخ، أنا متجوزة بقالي 10 سنين.
نعم.
ومن أول ما اتجوزت وأنا دلوقتي كنت أيما، يعني أنا كان عندي ورث من والدي ووالدتي.
نعم.
وكان جوزي ظروفه تعبانة جدا.
نعم.
وكنت بصرف على البيت بما يرضي الله.
نعم.
وإهانة وضرب وبهدلة وشتيمة، وأنا دلوقتي حاليا طلع عمر.
نعم.
وانا بحتسب على جوزي، سبني في عرضي وسرقني ومفيش اي حاجة وحشة ما عملهاش معي.
نعم.
ودلوقتي هو مبصرفش عليا، يعني مش متكفل بيا خالص، انا بصرف على نفسي من فلوسي.
نعم.
وكمان بيسرقني وبيسبني في عرضي، وانا حظ الله بيني وبينه وبين الحرام.
نعم.
وانا دلوقتي حاليا طال عمر، بس انا بحتسب عليه.
نعم.
ومش هبطل احتساب عليه.
نعم. بارك الله فيك.
احتساب عليه. أنا دلوقتي يعني نفسي حضرتك تقول لي حاجة أقولها في العمرة ربنا يرجع لي بيها حقي.
نعم. بارك الله فيك.
ولا ألف. هو مش بيتكفل بيها نهائي.
نعم.
ولا عمره من يوم ما دخلت البيت ده صرف عليا جنيه واحد، وبيني وبين ربنا.
نعم. بارك الله فيك. طبعا
بس حضرتك تقول لي بس دعوة أنا أقولها ربنا يرجع لي حقي
إن شاء الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني من أفضل ما يدعو به الإنسان على من ظلمه أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس: قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله كافينا، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه الله. فهذا من أفضل الأدعية طبعا، ولكن الدعاء على المسلم جائز في الجملة إذا كان ظالما، إذا كان ظالما يجوز الدعاء عليه، والأفضل أن نترك الدعاء عليه وأن ندعو له بالهداية، لأنه مهما كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، ولا نحب لأحد أن يعذب، ماذا نصنع لعذاب الله لهم؟ والعفو أجره عند الله، قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتحمد الله عز وجل أنه لم يجعلك مثله، وأنك برئت من مثل هذا العيب الكبير الذي إذا رأى الناس، إذا رأى المرء الناس فيه قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فالأفضل ألا تدعي على أحد، وإن كان الدعاء من الأمور الجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم فإن الله تعالى يرفعها دون الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وحقك محفوظ إن شاء الله وإن لم تدع عليه. نعم. أخت مسيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فين يا بس؟
مرحبا يا مسيد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مسيد.
أقول إيه يا بنت؟
تفضلي يا مسيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عندك سؤال يا ام سيد؟
الو.
نعم.
ايوه.
اتفضلي يا ام سيد.
انا دلوقتي يا عم الشيخ اسالك سؤال بس بالله عليك يعني تفيدني.
نعم.
انا طالعه عمره.
نعم.
وانا كنت قاعده في بيت حمايه.
نعم.
فكان من دقتي منهم من البيت بقيت اقول لما اطلع من البيت هسيبه لهم الشقة كله ومش عايزة منهم حاجة.
نعم.
فلما طلحت وسبت البيت وبنيت وطلحت لوحدي بقول لزوجي انا كنت معاهدة ان انا مش عايزة من البيت حاجة.
نعم.
قال لي هي حاجة انت تحكم عليها، ده بيتي انا ورثي انا، انت تسيبيه بمجرد ايه. فانا دلوقتي خايفة من الوعد اللي انا قلت ان انا مش عايزة منه حاجة.
نعم.
فانا دلوقتي يعني خايفة من حرمانية الوعد ده لربنا.
نعم. بارك الله فيك. الوعد والعهد في معنى النذر، عاهدت الله على كذا او وعدت الله بكذا في معنى نذرت لله كذا. وما دام هذا النذر يا ام سيد ليس في مالك وانما في مال الزوج فلا يجوز لك ان تنذري ولا شيء عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر على ابن ادم فيما لا يملك، ولم يذكر الكفارة صلى الله عليه وسلم. وذلك أن امرأة ركبت بعيرا للنبي هربت عليه من العدو فأرادت أن تذبحه، وهذا البعير كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رسول الله إني نذرت أن أذبحها هذه الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها، يعني هي نجتك من الموت والهلاك وأنت تريدين الحال، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يجب عليك الوفاء بهذا النذر، بل ونذر غير معتبر أصلا ولا كفارة عليك فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت سارة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضلي.
لو سمحت أنا كان ليا مبلغ في بنك.
نعم.
محطوط كوديعة.
نعم.
وفي فايدة عليه بتتاخد كل 3 شهور.
نعم.
هل المبلغ ده يبقى حلال ولا حرام؟
نعم في بنك ربوي.
آه.
نعم بارك الله فيك يا أخت سارة. لا يجوز أخذ هذا المبلغ، لا يجوز أخذه للنفس، ولكن يجب أخذه من البنك، يجب أخذه من البنك ويجب إنفاقه على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات والمصالح العامة، لأنه مال يحرم على مكتسبه، ويجب عليه أن يعطيه لغير من المحتاجين، ولا يجوز له تركه للبنك لأن البنك يستعين به على العصيان وزيادة التعامل الربوي. ويجب عليك أيضا أخت سارة أن تحولي هذا الحساب إلى بنك إسلامي تستفيدين منه الأرباح التي أحلها الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولا يجوز تركه في هذا البنك الربوي لأنه إعانة له على الإثم والعدوان، ولا فائدة لك منه لأنك يجب عليك التخلص من كل ما سيعطيه لك من أرباح أو فوائد ربوية. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت شيماء مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
مرحب بك يا شيخ.
نعم.
انا بقرا القران وبصلي بس مش بحس بيه.
نعم.
مش عارفه اعمل ايه، عاوزك تفيدني.
نعم بارك الله فيك. اولا رب العالمين سبحانه عاتب الصحابه رضي الله عنهم على راس 13 عاما من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل قوله الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عليك أن تتأدب بأدب قراءة القرآن ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فبالوضوء قبله وستر العورة، وهذه أداب وليست واجبات. الوضوء قبل مس المصحف واجب، أن تستقبل القبلة، أن تستحضري عظمة الله، أن تعرفي قدر كلام الله، أن يكون عندك شيء من التفسير تعرفين بهذه المعاني، كل هذا من الأداب الظاهرة. الأدب الباطنة الخشوع الباطني، تخيل أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد فخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وسل الله تعالى الخشوع والخضوع والتباكي عند قراءة القرآن، يعطيك الله عز وجل هذا السؤل بإذنه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت أم أحمد تفضلي.
ايوه يا شيخ لو سمحت، انا معلش يا شيخ، انا جوزي كان في حصل شويه مشاكل بيني وبينه كده وحلف عليا انت متحرم عليا.
نعم.
فانا عايز اعرف يعني
قال انت متحرمه عليا زي امي ولا متحرمه عليا بس؟
بيقول لي انت متحرم عليا كده على طول
بس. نعم واضح هذا سؤال.
ايوه
نعم. التحريم كفاره.
أيوة.
نعم.
أيوة.
تحريم ما احل الله كفارته كفارة يمين على زوجك كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد صام 3 أيام، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فجعل الله عز وجل في الكتاب في القرآن التحريم يمينا، جعل التحريم يمينا وكفرته كفارة يمين إن شاء الله. فعلى زوجك كفارة يمين. مدام غادة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، بالنسبة لما اتصل، لما يبقى عندي فتوى اتصل بدار الإفتاء واسأل عليها، يعني الفتوى أخد بكلامهم ولا إيه؟ في ناس بيقولوا لي لا هم بيتسهلوا، فأنا مش عارفة هو دار الإفتاء إحنا المفروض ناخد بيها ولا هم فعلا بيتسهلوا في الأحكام.
نعم، بارك الله فيك. أولا يعني البرنامج ليس منشأ للحكم على المؤسسات والهيئات والأفراد، وإنما البرنامج لإفادة السائلين عن الأحكام الشرعية بحسب ما يترجح أو يقلد فيه المفتي الذي يفتي في هذه القناة وفي غيرها العلماء. وعموما دار الإفتاء أو غيرها من أماكن الفتوى يجوز الأخذ بأقوالها ما لم تخالف النص الصريح للقرآن الكريم الذي دلالته واضح، أو إجماع العلماء، أو القياس الجلي كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا ينكر المفتي على المفتي ولا القاضي على القاضي إلا إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا صحيحا أو قياسا جليا. فأما الحكم على الناس بصورة عامة وأن هذا المكان متساهل وهذا المكان متشدد، فهذا لا ينبغي أن يكون من إنسان، فإن نظرة التعميم ليست نظرة شرعية. نظرة التعميم نظرة مخالفة للقرآن، حتى قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولم يقل وما كل الناس، وإنما قال أكثر، فنظرة التعميم نظرة غير صحيحة. فنحن نقول أي واحد سواء أنا أو غيري أو دار الإفتاء أو لجنة الفتوى في الأزهر، إذا خالف نصا صريحا، يعني نص لا دلالة له إلا على حكم واحد بصورة واحدة لا يمكن أن يخالف فيها أحد، أو إجماعا صحيحا، إجماع نقل إلينا نقلا متواترا، أو قياسا جليا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة، ومن خالف الكتاب والمستبين أو الإجماع الصحيح أو السنة المستفيضة فليس من أهل السنة. معنى النص الصريح كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، لا يجوز لأحد أن يقول 80 ولا 90. نص غير صريح كقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قر، والقر في اللغة الحيض، وفي اللغة أيضا الطهر. فبعض العلماء قال تعتد المرأة 3 أطهار بناء على أن القرء الطهر، وقال بعضهم تعتد 3 حيضات بناء على أن القرء الحيض، ولكل وجهة وموليه. فهذا النص ليس بصريح، فإن أفتى لي إنسان بأنه تعتد المرأة بالأطهار فقد صدق، وإن قال بالحيضات فقد صدق، لأن النص يحتمل. وكذلك إذا قال لي إنسان هذه المرأة ليست حراما عليك لأنها لم ترضع معك إلى 2، وقال آخر بل هي حرام عليك، الأول قال لأن المحرم عندنا 5 رضاعات، والثاني قال لي المحرم عندنا قليل الرضاع وكثير الرضاع وهو سواء، فهذا يحكم بدليل وهذا يحكم بدليل، يبقى إذن النص غير صريح. هذا معنى النص الصريح. والإجماع معروف ما أجمعت عليه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر العصور، من أحكام شرعية عملية اجتهادية. والقياس الجلي معروف الذي لا يمكن أن يخالف فيه، والقياس الجلي كأن يقول إنسان مثلا: أضرب أمي وأبي وليس بحرام. لماذا يا أخي الكريم؟ يقول لأن الله تعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنارهما، ولم يقل لي ولا تضربهما. فالقياس هنا قياس جلي وواضح، لأن تحريم التأفيف لأجل الإيذاء، والضرب أشد إيذاء من التأفيف. نعم مدام إيمان، السلام عليكم.
وانا كنت حضرتك مكلمه حضرتك من شويه بسبب جوزي.
نعم.
حضرتك بتقول لي ان انت ما تدعيش عليه وحقك محفوظ عند ربنا.
نعم.
انا دلوقتي ما اضمنش نفسي لما اروح هناك اللي انا مش هدعي.
نعم.
هل كده حرام؟
لا مش حرام.
حضرتك انا دلوقتي بقالي 10 سنين ضرب واهانات وبهدله وشتيمه.
نعم.
وما بيصرفش عليا نهائي.
نعم.
كله من مصاريفي انا من والدي ووالدتي الله يرحمهم.
نعم.
وغير القذف اللي هو قذفهولي واللي بيسرق ويطلعني حراميه برغم كل الفلوس اللي انا بصرفها في البيت.
نعم.
لو خدت منه 50 يقول لي انت خدت 150 وبيحلف كذب.
نعم.
وانا ما باخدش منه اي حق من حقوقي ولا الشرعيه ولا الماديه ولا اي حاجه.
نعم.
فانا ما اضمنش نفسي لما اروح هناك هدعي ولا لا، بس انا متاكده ان انا هدعي.
لا
انا واقع عليا ظلم، ظلم باين.
نعم. لا اسمع عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو دعوت يا حاجه ايمان لا اسمع عليك ان شاء الله، ليس عليك اسم، انا لم اقل ان عليك اسم، وانما قلت الافضل ان تترك الدعاء عليه وان تكثري من الدعاء له، اما اذا دعوت عليه فالمظلوم يجوز له ان يدعو على الظالم ولو كان هذا الظالم مسلما، إلا إذا كان الظالم أبا أو أما، لأن الدعاء على الأب والأم المسلمين وإن كان عاصيين يتنافى مع البر، والبر للوالدين واجب حال حياتهما وبعد موتهما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها أو ولد صالح يدعو له ولم يذكر يدعو عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ إبراهيم.
يا شيخنا
اتفضل، بارك الله فيك.
أقول لستك، أنا بقول لك حاجة. أنا يعني صدر مني كذا مرة حلفان، يعني مثلا يعني يقولوا لي مثلا يتكلموني في حاجة تضايقني شوية.
نعم.
أقول عليها كذا ما حصل
عليها الطلاق يعني. بتقول إيه؟
أيوة.
بتقول عليها إيه؟
عليها الطلاق ما حصل.
ايوه تمام.
الطلاق ما حصل.
بس
ده كذا مره يعني، بدل مره اربع مرات مثلا الله اعلم كام.
بتقصد بهذا
مش النهارده،
بتقصد بهذا طلاق زوجتك ولا بتقصد بهذا التاكيد؟
يعني لا، ان انا برا نفسي من انا بقول ان انا ما عملتوش.
تمام تمام. طيب اولا اوصيك يا اخي الكريم الا تحلف هذا مره اخرى، موافق ولا لا؟
الحمد لله ده كان من زمان يا سيدنا.
طيب الحمد لله.
كان من السبعينيات الحمد لله، الوقت ربنا تابع عليها والتحيط وما فيش حاجه.
طيب
حاجات ربنا تابع عليها منها.
لا الحمد لله بارك الله فيك. ليه انت متجوز من السبعينيات ما شاء الله؟
بس انا بشوف يعني صح ولا.
نعم بارك الله فيك. حاضر. اولا اذا قال المرء علي الطلاق ولم يقصد الطلاق وانما قصد التاكيد او قصد الاثبات لامر ما فكان كاذبا فيما يقول فعليه كفارة يمين، وإن كان صادقا فلا شيء عليه، أما إن كان كاذبا فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام والله أعلم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمعت يا أم الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
اختي جوزي دايما علاقتها معايا مش كويسه.
نعم.
كل ما اروح لها مفيش اي صله ولا مقابله كويسه ليا، يعني ما بتقابلنيش كويس.
نعم.
بحاول اتودد ليها واروح لها في المناسبات واتكلم معاها ما تردش عليا ما تقابلنيش كويس. ف يعني انا عايزه اعرف بس يعني الذنب عليا انا ابا قاطعه صله الرحم ولا يعني
اخت الزوج.
أوه.
نعم واضح. لا اسم عليك في قطعها لان اخت الزوج ليست من الرحم التي يجب وصلها، بل أوه. ليست رحما لك، رحم عامة يعني من بني ادم.
ايوه.
ولا يجب على الانسان ان يصل جميع بني ادم.
ايوه.
انما يجب عليه ان يصل في الراجح من يكون بينه وبينهم توارث. اما جميع بني ادم فصلتهم غير واجبة، فلا شيء عليك ان شاء الله، وإن كان الأفضل أن تتحمليها وأن تسعي إلى يعني الإصلاح بينك وبينها. الأخت أم مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم مصطفى.
أنا بنتي اللي اتصلت بك يا شيخ من شوية.
نعم.
هي بتقرأ قرآن وبتحفظ قرآن.
نعم.
وما بتتفرجش على أغاني ولا تمثيليات ولا أي حاجة.
نعم.
بس هي مشكلتها دلوقتي ان هي بتقرأ القرآن وبتقرأ الأذكار وكل حاجة، بس بتقول ما بحسش بيها وانا بصلي مش حاسة بالصلاة.
نعم.
بقرأ القرآن ومش حاسة بالقرآن.
نعم.
فهي عزيمتها يعني قلت شوية في الصلاة وفي الحاجات دي، بس برضو بتصلي.
نعم.
بس مشكلتها كلها ان هي مش حاسة، بتقول انا مش حاسة بالحاجة دي.
نعم.
بالصلاة وبالوضوء وبالكلام ده.
نعم.
وبالاذكار واذكار الصباح والمساء. فبالله عليك يا شيخ تنصحنا نصيحة ليها تهدي نفسها وتقول لها تعمل ايه بالظبط.
نعم. نعم معلش يا حاج انا هجاوبك يعني باسلوب يكون واضح للاخت، لانها يبدو انها لم تفهم يعني اجاباتي جيدا. يعني الاخت الان لا يحصل لها الخشوع ولا البكاء ولا نحو هذا عند قراءتها للقرآن او عند صلاتها، يعني لا تشعر بزيادة الايمان. يعني هذا الامر يعني يحتاج من الاخت الى المداومة والاكثار، يعني مثل الذي يريد ان يكون عضلات، يعني يأكل اكل معين ويقوم بتمارين معينة حتى تتكون هذه العضلات. كذلك الايمان في القلب، يعني ينمو ويثمر بكثرة الطاعات، تكثر من الطاعات. والسلف كانوا بيقولوا صلي كي تصلي، يعني اكثر من الصلاة كي تتقن الصلاة. فانت عليك حتى تصلي الى درجة الخشوع والخضوع ان تستمري على الاكثار من الصلاة وان تنوعي من ذلك، وانك تفهمي معنى الكلام، يعني تأتي بتفسير او بكتاب احاديث مشروح تفهمي معنى الكلام، وان تقوي اليقين في قلبك على الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والاخت تعلم يعني وتعرف ان ربنا عز وجل بيتقبل الانسان على نيته، يخلص النية لله عز وجل واخلص العمل لله تبارك وتعالى، يعطيك الله على قدر هذا الاخلاص ويورثك حلاوة الايمان. ولذلك بعض العلماء يقول قاومت نفسي، جاهدت نفسي في قيام الليل 40 سنة حتى استقام لي، يعني فضل يصلي 40 سنة قيام الليل لعندما نفسه قبلت وصار يشعر بقيام الليل. فلا يقصر على الله سبحانه وتعالى أن يداوم المرء على الطاعة حتى يصل بها إلى درجة إيمان ترضي نفسه. وفعلا عدم الرضا عن النفس هذا دليل صحة الإيمان ودليل إرادة وجه الله المنان سبحانه وتعالى. معنا الأخ عمرو، السلام عليكم.
أكثر الله بركاته عم الشيخ، بعد إذنك بس كان فيه مشكلة حصلت بيني وبين زوجتي.
نعم.
وقلت له لو طلعت من البيت بطالب.
نعم. بس هذا هو السؤال.
بس هذا
السؤال. أنت قصدت الطلاق ولا التهديد يا أخ عمرو؟
نعم.
قصدت الطلاق أم قصدت التهديد؟
والله أنا كنت زهقان ساعتها ما خدتش بالي، يعني كنت أقصد إيه بصراحة.
طيب. لا تعد إلى هذا مرة أخرى أولا. واضح يا أخ عمرو؟ طيب قطع اتصال. ام سيد مرحبا. السلام. نعم ام سيد مرحبا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام
يا شيخ لو سمحت.
نعم.
عليكم السلام. انا طلع عمر ربي يخليك، ولي اخويا اصغر مني متوفي.
نعم.
فانا عاوز اعمل له عمره.
نعم.
هل تجوز عليه وعلى والدتي؟
نعم. انت عملت عمره عن نفسك قبل ذلك؟
ان انا اعملها مثلا من مال جوزي.
نعم.
اعمل يعني انا طالعه مع جوزي بس لي اخويا متوفي ووالدتي متوفيه.
نعم.
يجوز ان انا اعمل لاخويا ووالدتي عمره منك؟
واضح ان شاء الله. يا ام سيد لو رحتي الى هناك ولم تعتمري عن نفسك، اعتمري عن نفسك الاول. اولا اعتمري عن نفسك اولا، فان كنت اعتمرتي عن نفسك قبل ذلك او اعتمرتي عن نفسك في هذه العمره يجوز لك أن تؤدي العمرة وأنت في نفس السفر، وأنت هناك في نفس السفر من أقرب الحل اللي هو مسجد عائشة هناك أم المؤمنين رضي الله عنها، تعملي تحرمي من هناك وتعملي عمرة عن الأب، تحرمي من هناك وتعملي عمرة عن الأم، لا بأس إن شاء الله. وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن الجماهير على أن العمرة لا وقت لها ويجوز أن يفعلها المرء في السفر الواحد أكثر من مرة كما ذكر ذلك جماهير أهل العلم، ومنهم الإمام النووي رحمه الله كما في كتابه المجموع. فلا بأس إن شاء الله، لكن ما تعمليش عمرة عن أي حد إلا إذا اعتمرتي عن نفسك أولا. وأما أخونا الذي سأل عن الطلاق، نعم. نعم. في إيه في 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 الـ SMS سؤال عن إنزال المني في نهار رمضان متعمدا يجب أن يقضي يوما مكان اليوم لا أكثر من هذا. وإن كان بعض العلماء قال عليه الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة، فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلم يستطع فهم 60 مسكينا، لكن الراجح أن الذي ينزل المني في نهار رمضان أنه ليس عليه إلا الكفارة فقط. الأخ اللي سأل الآن عن أنه قال لزوجته إذا خرجت تكونين طالقا، إن كنت قصدت بذلك الطلاق يقع الطلاق بخروجه، وإن لم تقصد الطلاق وقصدت التهديد فعليك كفارة يمين. طيب أنت لا تذكر، يعني كنت غضبان، فلا شيء عليك إن شاء الله، لكن تكفر عن ذلك بكفارة يمين احتياطا لأنك لا تذكر وكنت غضبانا، ولو طلقت طلاقا صريحا وكنت غضبانا فلا يحتسب أصلا، سمعنا أنه طلاق معلق، فاحتياطا تكفر كفارة يمين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم وأعلم. سائلا الله عز وجل معنى أمها، يعني آخر سؤال في الحلقة. نعم اتفضل أمها. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أمها.
أيوة يا عم الشيخ، أنا جوزي متوفي له سنة.
نعم.
وأنا ستة على قدي، بعرفش أقرأ ولا أكتب.
نعم.
بس جوزي لما جه يتوفى قبلها بيوم كان مريض بالسرطان.
نعم.
فقال لي أنا نفسي أعمل عيش بلحمة لو خفيت إن شاء الله. وبعدين هو تم سنة.
نعم.
فلو عملت عيش بلحمة وطلعتها زي ما هو قال، ده يطلع حسنة، يطلع صدقة عليه يعني، ولا يبقى كفرته إيه؟
هو كان قال لك بيطلعي عليا صدقة؟
والسعي معها.
كان قال لك طلعي عني صدقة؟
لا، هو قال لي طلعي صدقة، قال أنا لو إن شاء الله أنا أخف.
نعم.
لا.
واضح إن شاء الله. بس
أنا أخف إن شاء الله أعمل عيش بلحمة.
نعم نعم، الصدقة يصل ثوابها إلى الميت بالإجماع، سواء كانت منك أو من أبنائه أو من أبيه أو من أمه، الصدقة يصل ثوابها إلى الميت بالإجماع. فتصدقي عن زوجك ما دمت تقدرين على هذا، ولا تجوري على حق الأبناء، إياك أنك تخدم من نفقة الأبناء وتتصدقي، لا، نفقة الأبناء واجبة وهم أولى بها من غيرهم، لكن إن بقي معك مال أو توفر لديك مال يجوز لك أن تتصدقي منه على زوجك المتوفى، ويصل الثواب إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الحقيقة داهمنا الوقت في هذه الحلقة، وأيضا نعم الوسواس القهري في رسالة من SMS. عموما الوسواس عموما علاجه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعلم الأحكام الشرعية، يعني إذا كان الوسواس القهري في الصلاة نتعلم الأحكام الشرعية للصلاة، إذا كان في الطهارة نتعلم أحكام الطهارة، إذا كان في الصيام أو الحج نتعلم أحكام الصيام أو الحج، ونحافظ على الصلاة في أوقاتها، ونمتنع من الخلوة كثيرا بالنفس لأنها باب الوسواس، ونحاول أن ننام في الليل، لأن النوم في الليل، السهر في الليل مظنة كثرة الفكر، لأن الليل عادة ينام فيه أكثر الناس، فلا يجد الموسوس من يكلمه فتكسر الوساوس عنده. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعن جميع المرضى ما ألم بهم من مرض، وأن يهدي قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يلهمنا رشدنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بتساوى قرآنية.